إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي السياسي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. ذكرى غزو العراق ونفس السيناريو اليوم، كتب زيد البعواب. في مثل هذه الأيام من عام 2003 قامت القوات الأمريكية بغزو العراق تحت حشش وهي وذرائع باطلة، كان أبرزها أسلحة كيميائية بحوزة الجيش العراقي ونظام صدام. كان قد سبق ذلك حصار وحظر على العراق وعدد كبير من جولات التفتيش من قبل الأمم المتحدة عن الأسلحة الكيميائية التي أصبحت كذبة لم يتم العثور عليها حتى اليوم. وكما هي عادة أمريكا، تقوم باستخدام مبررات وذرائع قبل الإقدام على أي عملية عسكرية تستهدف الأمة الإسلامية والوطن العربي، والتي كان آخرها قصف قاعدة خان شيخون في سوريا بحجة النظام السوري قام بقصف أحد الأحياء السورية بأسلحة كيميائية. وما أشبه اليوم بالبارحة، نفس الأساليب ونفس المبررات والحجج الكاذبة. ولكي لا نخرج عن موضوع غزو العراق، سوف نأخذ بعض الأمور والدروس والعبر مما جرى في تلك الأيام ونقارنها بما يجري اليوم في المنطقة. لا شك أن الجميع ما يزال يتذكر تلك الأيام في عام 2003، حين كانت وسائل الإعلام الأمريكية والوسائل الإعلامية الموالية لها في المنطقة تتحدث عن ضرورة توجيه ضربة أمريكية للعراق بحجة وجود أسلحة كيميائية. واستمر ذلك لعدة أشهر حتى أصبح النظام العراقي والجيش العراقي والشعب العراقي أشد رغبة في حصول الضربة من الأمريكيين، حيث استخدموا أسلوب التهديد والترويض والوعد والوعيد حتى كثر الحديث والضجة، وأصبح العراقيون والعرب يتمنون أن تحصل الحرب أكثر من رغبة أمريكا نفسها بعد أن هيئوا قابلية في أوساط الناس من خلال إعلامهم. هكذا يفعلون اليوم معنا بشأن الحديدة. أصبح البعض يشغل تفكيره لماذا لا تسارع دول العدوان في بدء معركة الحديدة، وهذا أسلوب من أساليب الحرب النفسية التي يشيد العدو استخدامها ضدنا، حيث يكون قد اتخذ خطوات أمنية وإعلامية مدروسة تستهدف المجتمع المستهدف، يزرعون خلايا إرهابية تفجر وتغتال الشخصيات البارزة وتشغل الناس في قضايا ثانوية تلهيهم عن القضايا الرئيسة. فكما هو واضح بأن أمريكا تسعى لبسط نفوذها في حضرموت ومأرب والجوف، المناطق الغنية بالثروات النفطية والتي أصبحت تحت احتلال دول العدوان بفضل انبطاح الجنوبيين وغذائهم. المطلوب اليوم، بما أنه أصبح معلوم لدينا بأن العدوان يريد الحديدة، أن نستغل كل دقيقة للإعداد والتحضير والتجهيز والحشد والاستنفار لمعركة الحديدة. وهذا ما يحصل اليوم بفضل الله وبفضل وعي أبناء الشعب اليمني، ومتى ما جاءت فنحن أهل للتصدي لها. أما حدث البعض عن أن العدوان يروج للحديدة ويسعى لاستهداف غيرها، نقول نحن لسنا هنا في حالة غفلة ولا نوم، لدينا قيادة حكيمة ونحن صاحون في كل الجبهات وعلى أتم الاستعداد للتصدي لأي معركة في أي مكان، والله معنا. من المعلوم أن العدو واحد بالنسبة لما حصل في العراق وما يحصل اليوم معنا هنا في اليمن. هي أمريكا التي استطاعت أن تحرك حتى ملوك وزعماء وجيوش العرب لمصلحتها ومن أجل مشاريعها الاستعمارية في المنطقة. ومع مرور الأيام والمتغيرات والأحداث، ظهر جليا للجميع للعدو والصديق أن كل تلك الادعاءات والحجج مجرد عناوين باطلة وكاذبة، الهدف من ورائها السعي لاحتلال الشعوب ونهب ثرواتها وقتل المسلمين وفتنتهم في دينهم من خلال إثارة الحروب الطائفية وتفعيل الحرب الأمنية من خلال الاغتيالات والتفجيرات حتى يصبح الوضع مهيئا للاحتلال. وهذه الأساليب كلها استخدمتها أمريكا قبل أن تدخل العراق، واستخدمتها بعد ذلك لكي يغرق الناس في تفاصيل شؤون حياتهم في الوقت الذي تكون فيه أمريكا في حالة نهب للثروات وبناء قواعد عسكرية وتأمين مستقبلها وحاضرها على حساب أرواح وتراب الشعوب العربية والإسلامية. حميد رزق كتب: واضح جدا أنه بعد عامين من الفشل السعودي الأمريكي ثمة حالة متنامية من الحقد الكبير والكبير جدا يمكنه العدو على من يطلق عليهم المناطقيون سكان الهضبة، وهذه عقدة تاريخية لدى أولئك تحولت بفعل الفشل العسكري إلى حالة ضغينة استثنائية يمكنها تحالف العدوان تجاه أبناء هذه المحافظات على اختلاف قناعاتهم وانتماءاتهم، وأصبحوا بالنسبة للسعودي والأمريكي هدفا مطلوب تصفيته واستئصاله لا فرق بين مؤتمري وأنصاري أو أي من حلفائهما. وانطلاقا من التشخيص الأسبق يسعى العدو إلى حصر هؤلاء اليمنيين الأقحاح طائفيا وعرقيا كأبناء للهضبة وعزلهم عن فضائهم الوطني الكبير باعتبارهم يمنيين قبل أن يكونوا سكان صنعاء وذمر وحجة وصعدة وعمران والجوف ومارب وغيرها. وعندما يعمد العدو إلى تكثيف جهوده عبر الطابور الخامس لضرب الجبهة الداخلية تحت مسمى خلافات المؤتمر وأنصار الله، ليس لأنه أي العدو وطابوره حريصون على المؤتمر ويكره أنصار الله لوحدهم، وإنما لاعتقادهم أن افتعال الصراع بين أبناء الهضبة حسب تعبيرهم سيحقق للأعداء هدفهم الرئيس متمثلا في القضاء على عفاش والحوثيين ومن ثم احتلال اليمن وتحويله إلى ساحة انتقام وتصفيات واغتيالات وانتهاك الأعراض وارتكاب ما لا يمكن أن يخطر على بال. تقول معدة البرنامج: باعتقادي الشخصي أن عفاش كشخص أصبح لديهم عقدة أي لدى آل سعود، وإن حاولوا إيهامه بعكس ذلك بطرق غير مباشرة فإنما الهدف استدراجه إلى الفخ والاستفراد به لاحقا، وقد صفوا من قبله صدام حسين والقذافي وهم يمكنون ذات الحقد على علي عبد الله صالح، وبالتالي من يتستر خلف الانتماء للمؤتمر أو الوفاء للزعيم ليطعن في أنصار الله أي في وحدة الصف الداخلي هو في الحقيقة يبيع صالح والمؤتمر ويغدر بالشعب اليمني قبل أن يبيع أنصار الله. عصر غد موعدنا وأول الغيث قطرة، كتب محمد فايع. السيد عبد الملك كان قد دعا في خطابين متلفزين إلى ضرورة تنظيف الجبهة الداخلية على المستوى الرسمي والشعبي في مختلف المجالات من عملاء العدوان الأمريكي الصهيوني والسعودي الإماراتي. ففي ذكرى مرور عامين من العدوان على اليمن دعا السيد القائد إلى تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الطابور الخامس، مؤكدا بأن مجندين يلعبون أقدر دور في تفكيك وخلخلة الجبهة الداخلية أمنيا وإعلاميا واجتماعيا، وأنهم بلغوا في مستوى اللؤم والخسة والدناءة درجة لا يوقفهم معها إلا الحزم ولا يبكيهم إلا العزم. كما لفت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الداخل ومواجهة الاختراق والاستقطاب البعادي. وفي خطابه المتلفز في أول جمعة من رجب كرر السيد القائد الدعوة منبها إلى أنه إذا لم تتحرك الدولة بتحمل مسؤوليتها في مواجهة الطابور الخامس فإن الشعب سيتحرك لمواجهتهم، داعيا الشعب اليمني للجهوزية التامة لتنظيف الجبهات الداخلية وتأكيدا على أهمية تنظيف الجبهات الداخلية على المستوى الرسمي والشعبي وعلى كافة المجالات والمستويات. ادعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني الاحتشاد عصر غد الأحد في مسيرة جماهيرية حاشدة ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس ولتعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي. وشددت اللجنة المنظمة في بلاغها على أهمية المشاركة في المسيرة والتفاعل الإيجابي لتعزيز وحدة الصف الداخلي الذي تسعى دول العدوان إلى تفكيكه عبر عملائهم والطابور الخامس. دعوة اللجنة المنظمة وما سيترتب عليها من خروج شعبي ضد المنافقين من العملاء والطابور الخامس لها رسالتين هامتين. هما: الرسالة الأولى مفادها بأن الخروج الشعبي يعني التأكيد من قبل أبناء الشعب اليمني لمنظومة الإنقاذ الرسمية بأن تنظيف البلاد من طابور العملاء والمنافقين من خلال تفعيل قانون الطوارئ ومطلب شعبي، وعلى الدولة ممثلة بمنظومة نظام وحكومة الإنقاذ القيام بمسؤوليتها الجادة والحازمة عبر تفعيل قانون الطوارئ. أما الرسالة الثانية فمفادها بأن الخروج الشعبي يعني إذا لم يجد الشعب بعد خروجه ومطالبة الجانب الرسمي استجابة فاعلة وملموسة بتفعيل قانون الطوارئ فإن الشعب اليمني سيواصل ويصعد من تحركه عمليا لتنظيف ساحة بلده وجبهته الداخلية من العملاء ومجندي الطابور الخامس سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من مختلف المجالات والمرافق التي ينشط من خلالها العملاء والمنافقين ومجندو الطابور الخامس، وأن أول الغيث قطرة. تقول معدة البرنامج في تعليقها على هذا المقال: نحن بدورنا في إذاعة صوت الشعب نحث جميع المواطنين وكل من يستطيع ومن يسمعنا بضرورة الخروج والتفاعل عصر يوم الأحد، فالخروج بمثابة استفتاء من الشعب لتفعيل قانون الطوارئ ومحاربة الطابور الخامس الذين هم متغلغلين في مفاصل الدولة يعملون على إعاقة تحركاتها ويثبطون الناس وينشرون الشائعات ويخدمون العدوان بكل تحركاتهم. وعلى الجميع أن يعتبر الدعوة لخروج عصر غد الأحد هي دعوة من السيد عبد الملك لأنه كان قد لوح بتحرك تحرك شعبي في حالة عدم تحرك الجانب الرسمي. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحفي الأجنبية. من هو اللاعب الجديد في القرن الأفريقي؟ هكذا عنونت مجلة ديفنس ون الدفاعية الأمريكية تقريرها الذي تحدثت في تفاصيل عن خطط دولة الإمارات المستقبلية والتي بدأت بتنفيذها عبر شراء واستئجار رقعة كبيرة من السواحل الصومالية عبر شركة موانئ دبي. ويتطرق التقرير إلى تفاصيل عقود الشراء والإيجار والمبالغ المدفوعة من قبل أمراء الدولة الصحراوية. كما يتحدث التقرير عن بدء الإمارات في بناء عدد من القواعد العسكرية على تلك السواحل لعدد من الأغراض أهمها الاستمرار في قصف وحصار الشعب اليمني. تقوم الإمارات العربية المتحدة بتمويل وتشغيل عدد من الموانئ والقواعد العسكرية في المنطقة، من بينها موانئ تنشط فيها بالفعل قوات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وألمانيا والصين وغيرها. منطقة بونتلاند شبه المستقلة في شمال شرقي الصومال وقعت اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما مع شركة الموانئ والمرافق المملوكة لشركة دبي في أوائل أبريل الماضي لتطوير وإدارة الميناء متعدد الأغراض في مدينة بوساسو. وسيتم تطوير الميناء على مرحلتين، من المتوقع أن يكلف هذا المشروع ما يقارب 336 مليون دولار. وتم التوقيع على هذه الصفقة التاريخية بعد عدة أسابيع من موافقة جمهورية أرض الصومال التي قامت ذاتيا بالسماح للإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة. في العام الماضي أعلنت جمهورية أرض الصومال التي تعتبر منطقة ذاتية الحكم عن صفقة بقيمة 442 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية التي يقع مقرها في دبي لرفع وتحسين مستوى الميناء في بربرة وإنشاء مركز تجاري عالمي من الطراز العالمي على طول ساحل البحر الأحمر. إلا أن الغزو الإماراتي للصومال كان أمرا مثيرا للجدل، حيث اتهم مراجع الحسابات العام المسؤولين الصوماليين بتلقي رشاوي لتمكين الصفقة. لكن من نواحي كثيرة فإن تلك التنازلات عن الموانئ تعزز المعضلة الجيوسياسية التي تلوح في الأفق في القرن الأفريقي. وفي الوقت الذي تستعيد فيه الصومال مظهرا من مظاهر السلام، يمكن لساحلها الذي يمتد على مسافة 3300 كيلومتر أن يثبت الحدود التالية للقوى العالمية التي تسعى إلى تعميق وجودها في هذا الممر المائي الاستراتيجي. أما في جيبوتي المجاورة فتتواجد هناك بالفعل قوات عسكرية من أمريكا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وقريبا الصين، وتقوم بشهود لمكافحة الإرهاب أو مكافحة القرصنة على طول المحيط الهندي والبحر الأحمر. وفيما يخص عددا من الدول العربية السنية مثل السعودية والإمارات التي تشعر بالقلق إزاء التأثير المتزايد لإيران حسب زعمها في المنطقة، أصبح ميناء عصف في إريتريا أيضا قاعدة لمواكبة الحرب في اليمن وتشديد الخناق على أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. يقول المراقبون الآن أنه مع صفقات الموانئ الجديدة هذا يمكن للصومال أن تذهب دون قص إلى حرب تتجاوز بكثير قدراتها الاستراتيجية والعسكرية. أبو كار عرمان وهو محلل سياسي ومبعوث سابق للصومال لدى أمريكا يقول على عكس الواجهة التجارية لهذه المشاريع فإن الهدف الرئيسي هو أحد الجوانب الجيوسياسية وعلم الاقتصاد. وقال بأن طموح دولة الإمارات مدعوم أيضا بوجود تركيا المتنامي في المنطقة والذي يعتبر تهديدا استراتيجيا لحلفائها البريطانيين والأمريكان، وأضاف بأنها المقامرة المثالية لتأمين الصفقات. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
حقائق. روسيا تفضح أمريكا أمام العالم أجمع، ضحايا خانشيخون لم يتوفوا نتيجة الغاز الكيماوي بل نتيجة حقنهم بالأدرينالين من قبل المسعفين. حيث ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية بأن الأطفال السوريين الذين قتلوا عمدا في الهجوم الكيماوي الأخير في مدينة خانشيخون لم يتوفوا نتيجة الغاز الكيماوي بل نتيجة حقنهم بالأدرينالين من قبل المسعفين. ونقلت الوكالة عن منظمة أطباء سويديون لحقوق الإنسان ما أسمته بكشف خداع بأن منقذي الخوات البيضاء لم ينقذوا الأطفال السوريين بل على العكس قتلوه لأجل تصوير مقاطع إعلامية أكثر واقعية. وأرجعت المنظمة الحقوقية اتهامها للمسعفين بأنه بعد التدقيق في المقاطع المسجلة التي تظهر معاناة أطفال سوريين نتيجة الهجوم الكيماوي، توصل الخبراء السويديون إلى أن المنقذين يحقنون الطفل بجرعة أدرينالين في منطقة القلب بواسطة حقنة ذات إبرة طويلة، مع العلم أن الإسعاف الأولي لمصابي الهجوم الكيماوي لا يتم بهذه الطريقة. وتابعت إضافة إلى ذلك لم يتم الضغط على مؤخرة الحقنة في مقطع الفيديو المسجل، وهذا يعني أنهم لم يحقنوا الطفل بالدواء. وبحسب الوكالة الروسية أوضح الأطباء السويديون أيضا أنه تم تخدير الطفل بمخدر عام ويظهر الطفل وهو يحتضر بسبب زيادة جرعة المخدر، فضلا عن أنه لم تظهر على الأطفال أي أعراض تسمم بالغازات الكيماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت جريمة قتل مصورة على أنها عملية إنقاذ حسب جريدة فيرتنس توداي الأمريكية. وقد أشارت إلى أن وسائل الإعلام الغربية لم تترجم الكلام الظاهر على خلفية عملية الإنقاذ بشكل صحيح، موضحة بأن أحدهم سأل كيف علي أن أضع الطفل قبل تصويره، ولم يتفوى أحد بكلمة إنقاذ الطفل وفقا لما نشرته الوكالة. لدينا تعليق لمعدة البرنامج تقول فيه: أعتقد بعد أن ضج العالم وتباكى كذبا وبهتانا وذرف دموع التماسيح على أطفال سوريا وتم العدوان على سوريا تحت هذا المبرر، وحاولت أمريكا فعلا تقمص دور الإنسانية وحاولت أن تلبس ثوبا ليس لائقا عليها وادعت بأنها تقلق على أطفال سوريا وتاريخها الوحشي اللاإنساني معروف، ها هي اليوم وكالة الأنباء الروسية تفضح حقيقة زيف ادعاءاتهم وتباكيهم على أطفال سوريا وتكشف حقيقة أنهم هم السبب الحقيقي وراء ما حدث من جريمة في سوريا. من يقتل أطفال اليمن على مدى عامين وأكثر هو نفسه من يقتل أطفال سوريا، ومن يدمر ويحاصر ويعتدي على يمن الإيمان هو نفسه من يعتدي ويقتل أطفال سوريا بنفس الطريقة بنفس الأيادي القذرة العميلة التي باعت شرفها وإنسانيتها. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
تقارير. وسائل إعلام أجنبية: أموال السعودية والخليج تفتح شهية ترامب في الحرب على اليمن. إبان الفترة التي كان الرئيس الأمريكي والحالي دونالد ترامب يروج فيها لحملاته الانتخابية كان يعمل دون كلل أو ملل إلى التنديد والاستهجان للمغامرات العسكرية المكلفة التي تسبب الرئيسين الأسبقين باراك أوباما وجورج دبليو بوش على حد سواء في شر الولايات المتحدة إليها. بالرغم من ذلك فقد سرع هو الآخر منذ اللحظة التي وصل فيها إلى البيت الأبيض إلى حذو حذوهم ليشرع في مسيرة حرب ضد الإرهاب معتمدا بصورة كلية على استخدام القوة العسكرية. أغلب وسائل الإعلام الغربية فضحت ترامب، وكان العالم يتمنى أن يصدق ترامب وزير خارجيته اللذان جعلا من أمريكا الملاك الحارس للأطفال والأبرياء في العالم بعد اهتزازهما بسبب الصور المرعبة للأطفال الذين ادعوا قتلهم في الكيماوي بخان شيفون، وهي حقا صور مرعبة تؤلم قلب كل إنسان سوي. لكن كنا نتمنى أن يهتز مشاعر زعماء أمريكا أيضا لباقي الأطفال الذين قتلتهم الأسلحة التي بعتها أمريكا لحلفائهم في منطقة الشرق الأوسط أو قتلهم الجنود الأمريكان في العراق وسوريا أفغانستان واليمن وليبيا وأماكن أخرى من العالم. في كل مرة تريد أمريكا تنفيذ مخطط معين في منطقة الشرق الأوسط تعتمد بشكل رئيس على النظام السعودي والأنظمة الخليجية لتمويل تنفيذ مخططاتها التأمينية، وهذا ما حصل بالفعل إبان العدوان الأمريكي على العراق عندما قامت الأنظمة الخليجية بتمويل ذلك العدوان الغاشم، ولكن هذه المرة ستكون بصورة أكثر ابتزازا لا سيما بعد تولي الملياردير ترامب مقاليد الرئاسة في أمريكا. الملياردير ترامب هو أول رئيس أمريكي يتم انتخابه من الوسط المالي والتجاري الذي سيدير أمريكا بعقلية رجل الأعمال، وسينصب جل همه نحو البحث عن الربح المالي وتحقيق مصالح دولته الاقتصادية أولا، بحيث تكون سياسته الخارجية عبارة عن معاملات تجارية واتباع سياسة معينة فقط إذا ما كانت مربحة لأمريكا، لا سيما وأنه كان يتحدث خلال حملة الانتخابية بعقلية الأمريكي المتغطرس الذي يعتقد بأن بلاده تستطيع فعل ما تريد بعيدا عن المحاسبة، حيث تطرحت معالم السياسة الجديدة التي اتخذت في طابعها عنوانا اقتصاديا والتي سيقوم باتباعها في منطقة الشرق الأوسط خصوصا. هذا تجلى بوضوح منذ الوهلة الأولى منذ توليه مقاليد الرئاسة في أمريكا، حيث تم استلام أول قسط من ضريبة الحماية والجزية الترامبية والتي قدمها محمد بن سلمان خلال زيارته لأمريكا، وجاءت تحت يافطة مشاريع استثمارية ب200 مليار دولار، لا سيما وأن ترامب هدد السعودية خلال حملات الانتخابية أكثر من مرة بضرورة دفع ضريبة الحماية التي تقدمها لها أمريكا، واصفا السعودية بالبقرة الحلوب التي يجب ذبحها متى ما جف حليبها. فقد بدا واضحا في شعارات الانتخابية بأن على السعودية إما الدفع أو سترفع الحماية عنها، فالمال هو الهدف الذي يريده ترامب من السعودية. منظمات حقوقية وإنسانية يمنية ومصادر أممية رصدت مئات المجازر التي ارتكبها الطيران السعودي الإماراتي بحق المدنيين في رياض الأطفال والمدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمصانع والمنازل والمزارع في اليمن خلال عامين ماضيين. أسفرت هذه المجازر عن مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء. ونظرا لبشاعة هذه المجازر التي استخدمت فيها أسلحة محرمة دوليا، اضطرت أمريكا في عهد باراك أوباما للإعلان عن أنها ستعيد النظر في دعمها للتحالف العربي قيادة السعودية، إلا أن ترامب رفض إعادة النظر في بيع الأسلحة إلى السعودية متجاهلا مأساة أطفال اليمن الذين يموتون يوميا إما بالقص أو بالجوع، ولم تتحرك شعرة واحدة في جسد ترامب للمأساة اليمنية. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
الأخبار السريعة: حملة مداهمات فجر اليوم في القدس المحتلة، إصابة مواطنة فلسطينية بجروح إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين الصهاينة، وصول الحافلات التي انطلق الصباح من بلدة مضاية في ريف دمشق إلى كراجات الراموسة جنوب حلب، بثينة شعبان: الهجوم الأمريكي على سوريا عمل خطر جدا، وإذا استمر سيعقد موقف الحكومة السورية في محادثات جنيف، مقتل 22 قياديا في النصرة بصاروخ واحد، غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية حرف سفيان في عمران، قصف مدفعي يستهدف تجمعات عسكرية سعودية غربية الربوعة وموقع المسيال، واشتعال نيران في الموقع، إصابة المسؤول الميداني في لواء الاعتصام الجيش الحر بنيران الجيش السوري على جبهة حي المنشية في مدينة درعا، بلدة مضاية في ريف دمشق أصبحت خالية من المسلحين ولجنة المصالحة الوطنية تدخل إليها، تنظيم داعش في تسجيل إصابات في صفوف جراء أم القنابل في أفغانستان، مقتل 15 مسلحا من تنظيم داعش خلال الاشتباكات مع مسلحي قوات سوريا الديمقراطية على محور قرية عباد في ريف الرقة الغربي. منتدى البحرين لحقوق الإنسان ينشر تقريره السنوي بعنوان البحرين خارطة الاضطهاد تقويض المجتمع المدني. إصابة 3 مواطنين نتيجة سقوط قذيفتي هاون، إحداهما لم تنفجر في محيط حي القيمرية في دمشق القديمة. الشيخ حسن روحاني يقدم ترشيح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة. إصابة فتاة بجروح نتيجة سقوط قذائف صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة على منطقة درعا المحطة في مدينة درعا.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.